أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن دعوة أن مادة الأمر قد نقلت في الاصطلاح إلى القول المخصوص، وهي الصيغة لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه. نعم، هذا الدليل القائم على الخلاف يمكن دفعه عن طريق الالتزام بإطلاقهم للدال وإرادة المدلول، فالصيغة هي الدال والمدلول هو الطلب بواسطة الصيغة، والطلب معنى حدثي يقبل الاشتقاق. فحينئذ هذه الدعوة يكون لها مجال في مقام الثبوت، إلا أنه يطالبون بدليل في مقام الإثبات. وعليه فإذا ورد لفظ أمر وكنا قد حسمنا المشكلة في المعنى الموضوع له لفظ الأمر، فنحمل المراد على المعنى الموضوع له تطبيقا لأصالة الحقيقة. أما إذا لم نستطع أن نصل إلى نتيجة، فمقتضى القاعدة الأولية أن يكون اللفظ مجملا، لأنه يدور أمره بين معان متعددة، ومفروض البحث لم نستطع أن نحسم المعنى الموضوع له، فيكون الكلام مجملا. فإن كان له قدر متيقن يؤخذ به، وإلا فيصل الدور إلى الأصول العملية. بل في المقام يمكن لنا أن ندعي أن الدور لا يصل إلى الأصول العملية، بل يمكن لنا أن نحسم المراد من خلال أحد وجهين. الوجه الأول أن يدعى أن المنصبق إليه لفظ الأمر هو خصوص الطلب، والمتبادر من لفظ الأمر هو خصوص الطلب. للوهلة الأولى قد يتعجب السامع من هذا الوجه، حيث إن المفروض أننا نتكلم فيما لو لم نستطع تعيين الموضوع له، فكيف تتمسك بالتبادر والانسباق؟ الجواب إن المقصود من التبادر والانسباق التبادر والانسباق في مادة الأمر التي ترد على لسان الشارع، فإذا لم نستطع أن نحسم المعنى الموضوع له لغتان، يمكن لنا أن ندعي أن لفظة الأمر في كلام الشارع منصرفة إلى أي شيء؟ إلى خصوص الطلب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نتمسك بالشهرة. كأن يقال لو تنزلنا عن الوجه السابق وقلنا بعدم الانصباق والتبادر، فلا أقل من أن المعنى المشهور في استعمالات الشارع ما هو؟ والطلب. فنحمل المراد على هذا المعنى المشهور. عليكم السلام. والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق أن الوجه السابق لتعيين الموضوع له شرعا، وهذا الوجه لتعيين المراد. الشهرة لا تعين الواضع، وإنما تعين ماذا؟ تعين المراد. مثلا الآن لنفترض أنا أستعمل كلمة عين، من ألف مورد استعملت فيها كلمة العين أكثر من 900 مورد أقصد منها الباكية، فصار هناك شهرة في هذا المراد. هذه الشهرة تعين المراد، فهي قرينة عامة. وإلا إن لم نتمسك بما ذكرنا فلا تنفعنا الوجوه الاستحسانية التي ذكرت في الأمر الثامن من المقدمة. خوف. وين صرنا في القراءة؟ ويمكن أن يكون خب هذا التوجيه لدعوى أن الصيغة أن المادة بحسب الاصطلاح موضوعة للقول المخصوص. يقول ويمكن أن يكون مرادهم به بالقول المخصوص هو الطلب، والطلب الذي يكون عادة بواسطة القول لا القول نفسه. ليش؟ حتى يصح منه الاشتقاق كما ذكرنا. ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفس القول، تعبيرا عنه أي عن الطلب بما يدل عليه، فأطلق الدال وأريد المدلول. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الأمر، لأنه بلحاظ المراد، لكنه يكون من مصادق الأمر بما هو طلب مطلق أو بما هو طلب مخصوص، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. هذا إشارة إلى ما سوف يأتي في الجهة الثانية من أنه هل يشترط في الطلب العلو الاستعلاء أو مطلقا لا يشترط فيه شيء. هذا إشارة إلى الخلاف الذي سوف يأتي. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح. قلنا لا يترتب على ذلك ثمرة، والثمرة التي أشرت إليها في البحث السابق ثمرة نادرة. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد في كلام الشارع بلا قرينة. وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد، في غير واحد يعني في أكثر من واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في الترجيح وين؟ في الأمر الثامن، أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو المجاز أيهما أرجح أو أيها أرجح. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم، هذا الإشكال الأول عليه الذي تقدم في محله أنه لا نسلمه، هذه استحسانات ضمنية، ولم يعارض بمثله. يعني مثلا قالوا نحمل على الاشتراك اللفظي لأن الاشتراك اللفظي أكثر من الاشتراك المعنوي، فدليلهم الغلبة. خب هذه الغلبة موجودة في المجاز فيعارض بمثله في المجاز، فلنحمل على المجاز، أكثر الاستعمالات مجاز اتفقنا، فيعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به. يعني لو سلمت الغلبة ولم تكن معارضة، خب من قال أنه هل نزلت آية أو رواية أو أصل عقلائي أمضاه الشارع؟ أبدا. فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه، ولو كان منشأ هذا الظهور ما هو؟ احتمال أنه كان للانصباق من الإطلاق، يعني عند الإطلاق هنا يعني الاستعمال مع التجرد عن القرائن، فليحمل عليه. وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه لغة بالخصوص أو حقيقة فيما يعمه إذا كان على نحو الاشتراك المعنوي، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول، يعني الذي ينصبق من كلام الشارع ما هو المعنى الأول أي الطلاب. هذا تمام الكلام في الجهة كم؟ الأولى المرتبطة بمادة الأمر. فيما تقدم عندما ذكر الماتن رحمة الله عليه أن لفظة الأمر موضوع للطلب، أضاف إلى ذلك كلمة قال للطلب في الجملة، وقلنا إن قوله في الجملة يرتبط بما سوف نبحثه في هذه الجهة الثانية ثبوتا. يوجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن تكون مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، سواء صدر الطلب من العالي أم من الداني، سواء كان الطالب مستعليا أم خافضا لجناحه ومتواضعا، فلفظة الأمر موضوعة لمطلق الطلب ولا يشترط في الطلب أي شرط. هذا الاحتمال كم؟ الأول. الاحتمال الثاني أن تكون لفظة الأمر موضوعة للطلب الصادر من العالي مع كونه مستعليا، أما إذا لم يصدر من العالي ولم يكن مستعليا فهذه أو هذا الطلب لا يسمى أمرا حتى يسمى الطلب أمرا لابد أن يصدر الأمر من العالي ويكون مظهرا لعلوه. مثلا نحن رئيس الجمهورية نأمركم، صادر من العالي رئيس الجمهورية، واللحن لحن ماذا؟ لحن استعلاء، فحينئذ يكون طلبا. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث كفاية الاحتمال الثالث والرابع كفاية أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء. فالثالث أن يكون عاليا وإن لم يكن مستعليا، والرابع أن يكون مستعليا وإن لم يكن عاليا. واضح هذا الكلام؟ فإذا من الناحية الثبوتية يوجد هذه الاحتمالات ماذا؟ الأربعة. قبل تحقيق المسألة في مقام الإثبات، ما هو المراد من العلو؟ يظهر من صاحب القوانين رحمة الله عليه أن المراد من العلو هي أن يكون في الآمر جهة غلظة تساوق الإيجاب، هذا هو العلو، أن يكون في الآمر جهة غلظة تساوق الإيجاب. هذا التفسير للعلو لا يمكن الموافقة عليه. لماذا؟ لأنه لو كان العلو معنى يساوق الإيجاب لما احتجنا إلى البحث في الجهة الثالثة الآتية. الجهة الثالثة عن ماذا تبحث؟ عن دلالة الأمر على الوجوب. إذا كان العلو معناه جهة الاستغلاظ التي جهة الغلظة التي تساوق الإيجاب، فكلما صدر الأمر من العالي نستفيد الوجوب، مع أنه في دلالة الأمر على الوجوب يوجد ماذا؟ خلاف. فيبطل البحث في الجهة الثالثة. فهذا التفسير للعلو ليس صحيحا. التفسير للعلو أن العلو هو حيثية واقعية أو شرعية أو عرفية تبرز مقاما للآمر، جهة واقعية أو شرعية أو عرفية تبرز مقاما للآمر. جهة الواقعية كالمولى الحقيقي، الجهة الشرعية كالأب كولي الفقيه، الجهة العرفية مثل المولى العرفي السيد والعبد. هناك جهة واقعية أو شرعية أو عرفية تبرز أن الآمر له ماذا؟ له مقام على المأمور، هذا معنى العلو. أما الاستعلاء فهو استفعال معناه ماذا؟ إظهار العلو. فإن الآمر يمكن فإن المولى يمكن أن يطلب من عبده بلحنين، اللحن الأول أن يقول له إني أنا الله فأطعني، هذا لحن ماذا؟ إبراز العلو، استعلاء. ويمكن أن يطلب من عبده بلحن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لا يوجد فيه إبراز للعلو. فالاستعلاء هو إظهار العلو، إبراز العلو. بين العلو والاستعلاء يوجد عموم وخصوص من وجه يلتقيان في قول المولى أنا الخالق الجبار آمركم، يوجد علو حقيقي ويوجد ماذا؟ استعلاء. يفترق العلو عن الاستعلاء في مثل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يوجد علو ولا يوجد ماذا؟ استعلاء. طبعا مع قطع النظر عن مادة الأمر، وإلا لا تشكل عليه في هذه الآية لا يوجد مادة أمر، كلامنا عن العلو والاستعلاء. فيفترق العلو عن الاستعلاء في هذه الآية. يفترق الاستعلاء عن العلو كان يأتي العبد ويقول لسيده يا فلان افعل، فماذا؟ هو ليس عاليا ولكنه تظاهر بالعلو، استعلى. واضح الفكرة؟ فبين هذين المفهومين يوجد عموم وخصوص من وجه بلحاظ المصادق الخارجية. أيه هو يعني إظهار العلو، إظهار العلو ولو ادعاء. المصنف رحمة الله عليه يختار من بين الاحتمالات المتقدمة أن المعتبر في معنى الأمر هو العلو، فالطلب من السافر إلى العالي أو من المساوي إلى المساوي لا يسمى في العرف اللغوي أمرا. طلب من الداني إلى العالي دعاء وليس بأمر، والطلب من المساوي إلى المساوي التماس وليس أمرا. فغاية ما يشترط في صدق الأمر هو اعتبار العلو الواقعي. ولا يشترط أن يكون الآمر مستعليا. واضح الكلام؟ نعم، في بعض الأحيان قد يطلق لفظ الأمر على الطلب من الداني إلى العالي، لكن من باب المسامحة والعناية. في الواقع دعوى الماتن رحمة الله عليه ترجع إلى قضيتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. أما الدعوى الإيجابية فهي أن الأمر موضوع للطلب من العالي، هذه دعوة ماذا؟ دعوة إيجابية. دليله على هذه الدعوة هو الاستظهار والانصباق والتبادر. ما يتبادر من لفظ الأمر أن هذا الأمر يستعمله العالي، فالذي يقول أمرتك هو لابد أن يكون عاليا. هذه الدعوة ماذا؟ الإيجابية. الدعوة السلبية أن الاستعلاء لوحده لا سلب، لا يكفي. هذه الدعوة السلبية يمكن أن نستدل عليها بصحة السلب، فنقول لفعل العبد المظهر لعلوه هذا ليس أمرا، في مقابل دعوى الماتن السلبية هناك من ذهب إلى كفاية الاستعلاء واستدل عليه بدليلين، أنه يكفي في الآمر أن يكون مستعليا وإن لم يكن في الواقع عاليا، فيصدق عليه الأمر حقيقة. صاحب هذه الدعوة استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن العبد إذا رفع جناحه واستعلى على سيده وقال له أمرتك، فإن العقلاء يقبحون أمره. تقبيح العقلاء دليل على كفاية الاستعلاء. ليه؟ وجه الدلالة، لو لم يكن هذا أمر فلماذا يقبحونه؟ فهم إنما قبحوه على أمره، فهذا يعني أن الأمر يصدق في مورد الاستعلاء وإن لم يكن هناك علو. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن العقلاء أيضا يوبخون العبد بقولهم كيف تأمر سيدك، فأطلقوا على فعل العبد في مقام التوبيخ ماذا؟ لفظة الأمر. هذان الدليلان لا يرتضيهما الماتن. نعم، هم في سياق واحد، في الواقع في سياق واحد. الأول نستفيد من التقبيح، الثاني نستفيد مش من التوبيخ، حتى يكون التقبيح والتوبيخ شيء واحد. الثاني نستفيده من أنهم في مقام التوبيخ يقولون له لما أمرت، فالكلام ليس بالاستدلال بالتوبيخ كي يقال التوبيخ والتقبيح من سنخ واحد، فهذا دليل واحد. لا، فعندنا التقبيح العقلاء لو قالوا له فعلك قبيح ولم يعبروا بكلمة أمر، هذا يدل. والدليل الثاني أنهم في مقام توبيخه وتقبيحه يقولون له كيف تأمر ولماذا أمرت، يطلقون لفظ الأمر. أما الدليل الثاني فجوابه واضح، إذ غاية ما يدل على أن العقلاء أطلقوا لفظ الأمر على ما صدر من العبد، وهذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. والذي يصحح أن يكون مجازا أنه يشابه في الصورة الأمر الحقيقي. أما مسألة التقبيح فنطبق هنا قاعدة كل ما تطرق إليه الاحتمال أبطل به الاستدلال. في مسألة التقبيح يوجد عدة احتمالات في أن التقبيح على أي شيء. طارة يكون التقبيح على ما يكشف عنه الأمر من استعلاء العبد وتعاليه، فالتقبيح على أي شيء ليس على استعمال الأمر، التقبيح على التعالي على المولى، ولا ربط له باستعمال الأمر. نعم، الأمر كشف عن تعالي العبد على مولاه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون التقبيح على أمر العبد لمولاه، بناء على هذا الاحتمال الثاني يتم الاستدلال، لكن ماذا؟ لا معينة لهذا الاحتمال الثاني. إن لم نقل بوجود المعين للاحتمال الأول، ما هو المعين؟ لما عرفت من صحة السلب، فالتقبيح إنما يكون على استعلائه على مولاه لا على الآمر. نقرأ هذا المقدار، يقول: الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا. كيف؟
نلاحظ نحن هون أن الوضع لما كان عم يضع بعالم الوضع، يعني يشترط هذا الشرط أو كيف صارت يعني؟
هي أنه عالم الوضع، شوف يعني كما يوجد في كلمات في اللغة وضعت لكي يستعملها للمذكر، يوجد كلمات لكي نستعملها في المؤنث، يوجد كلمة هنا نستعملها في الطلب من العالم. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية والمجاز، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فما يصدر من المولى الحقيقي يكون أمرا استعلى أم لم يستعلي، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، اعتبار أحدهما يعني إما العلو أو الاستعلاء. وتقبيح هذا دليل من؟ الذي يقول بكفاية الاستعلاء. وتقبيح طالب السافل من العالي المستعلي صفة لمن؟ ليس للعالي المستعلي، ليس للعالي، صفة للسافل. وتقبيح الطالب السافل الذي يكون مستعليا على العالي، وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره، إنما هو هذا التقبيح على أي شيء؟ على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون هذا الجواب عن الأول. جواب عن الشق الثاني بقوله لما تأمره، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه. وكيف كان؟ ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ في الجهة الثانية. الجهة الثالثة الحديث عن دلالة الأمر على الوجوب. طبعا هذا البحث سوف يتكرر، مرة نبحثه هنا ومرة نبحثه في الصيغة، أيضا الصيغة يقع البحث في دلالتها على الوجوب، لكن الفرق في أي نكتة؟ أن المادة معنى اسمي والصيغة معنى حرفي. ففي الصيغة لا ندعي أن لفظ افعل يرادف لفظة الوجوب، وإنما يستفاد منه الوجوب على نحو المعنى الحرفي. هذا سوف يأتي تحقيقه رعاية لحق الإخوة اللي ما جاءوا اليوم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.